الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اليوم، وإن شاء الله تبارك وتعالى في 3 مجالس أخرى غير اليوم، في رسالة التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذه الرسالة سميت بالتحفة العراقية نظرا لأنها أرسلت إلى رجل من أهل العراق، وسميت بالأعمال القلبية لأن جل الحديث في هذه الرسالة متعلق بأعمال القلوب التي بعضها أصول في الإيمان، وبعضها واجبات في الإيمان، وبعضها كمالات في الإيمان. ولا بد لمن رام الولاية من الله تبارك وتعالى، ولمن أراد أن ينال درجة المحبين وأن يصل إلى مرتبة المتقين وأن يكون من الأبرار السابقين، أن يعرف هذه الأعمال حتى يحققها ويعرف كيفية تحقيقها والطرق الموصلة إليها. فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى اليوم في قراءة هذه الرسالة المباركة النافعة التي تلامس القلوب المؤمنة، وبإذن الله عز وجل تثمر لنا الثمرات الطيبة اليانعة. فعلى بركة الله نبدأ، والقراءة مع الشيخ محمود الغريافي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال شيخ أسامة تيمية رحمه الله تعالى في رسالته التحفة العراقية في الأعمال القلبية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد،
قوله نشهد بصيغة الجمع، الروايات المحفوظة في خطبة الحاجة هي بصيغة الإفراد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما نشهد بصيغة الجمع فهي من حيث المعنى جائزة، لكن من حيث الرواية غير واردة، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهذه كلمات مختصرة في أعمال القلوب التي قد تسمى المقامات أو الأحوال، وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين، مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين له والشكر له والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء له وما يتبع ذلك. اقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان واستكتبها، وكل منا عجلان.
يعني يريد أن يقول أن هذه الرسالة الكلمات المختصرة هي في أعمال القلوب التي قد تسمى المقامات عند بعض الناس، يعني هذا عرف عند بعض الناس أنهم يسمون بأعمال القلوب بالمقامات، وبعضهم يسميها بالأحوال، والصواب أن نسميها بالأسماء الشرعية التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي محبة الله ورسوله، التوكل عليه، إخلاص الدين. وإذا أردنا أن نجمع هذه الأمور ماذا نسميها؟ نسميها بالأعمال القلبية أو الأعمال الباطنة أو الأعمال الخفية. وقوله اقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان، يعني بيان لسبب تأليف هذه الرسالة، واستكتبها أي طلب مني أن أكتب كلمات مختصرة في أعمال القلوب. وقوله وكل منا عجلان، يعني كل منا على عجلة من أمره، لعل العراقي كان يريد الرجوع والقفول، ولعل شيخ الإسلام كان له ارتباط آخر. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فأقول: هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق المأمورين باتفاق أئمة الدين، والناس فيها على ثلاث درجات، كما هم في أعمال الأبدان على ثلاث درجات: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. فالظالم لنفسه العاصي بترك مأمور أو فعل محظور، والمقتصد المؤدي للواجبات والتارك للمحرمات، والسابق بالخيرات المتقرب ما يقدر عليه من واجب ومستحب، والتارك للمحرم والمكروه. وإن كان كل من المقتصد والسابق قد تكون له ذنوب تمحى عنه، وإما بتوبة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإما بحسنات ماحية، وإما بمصائب مكفرة، وإما بغير ذلك. وكل من الصنفين المقتصدين والسابقين من أولياء الله، وإن أولياء الله هم الذين ذكر الله في كتابه بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فحد أولياء الله هم المؤمنون المتقون، ولكن ذلك ينقسم إلى عام عام وهم المقتصدون، وخاص هم السابقون. وإن كان السابقون على درجات كالأنبياء والصديقين، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت ويكره مساءته ولا بد له منه.
يعني أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول أن الناس في أعمال القلوب على ثلاث درجات كحالهم في الأعمال الظاهرة، فهم على ثلاث درجات من حيث المسمى: السابقون، المقتصدون، الظالمون. ثم عرف السابقين وعرف المقتصد وعرف الظالمين لأنفسهم. وهنا أنبه على أمر قبل أن نستطرد في بيان كلام شيخ الإسلام، وهو أن الأعمال القلبية كلها في الأصل إما أصل في الإيمان وإما واجب في الإيمان. فالأعمال القلبية كلها إما أصل في الإيمان وإما من واجبات الإيمان. يعني بمعنى ليس هناك عمل قلبي هو في نفسه مستحب. أي نعم، قد يكون العمل القلبي أصله من أصل الإيمان، وله واجب في الإيمان، وله كمال في الإيمان. ولنضرب مثال على هذا: فمحبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم من أصل الإيمان، وأن يحب الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه وعياله فهذا من واجبات الإيمان، وأن يصل في هذا الحب بحيث أنه لا يحب إلا ما أحب رسول الله ولا يبغض إلا ما أبغض رسول الله، فيصبح حبه تابعا لحبه، فقد نال مرتبة الكمال في هذا الخلق القلبي. هذا معنى أن الناس في أعمال القلوب على مراتب. فإن فقد الإنسان مرتبة الكمال القلبي في المحبة نزل من درجة السابقين إلى المقتصدين، وإن فقد درجة الواجب نزل من المقتصدين إلى الظالمين لأنفسهم، وهكذا في الأعمال الظاهرة. لكن الأعمال الظاهرة بعضها أصول في الإيمان وبعضها واجبات في الإيمان، وبعضها من حيث نفسها كمالات في الإيمان. فإماطة الأذى عن الطريق مستحب مندوب من كمالات الإيمان، لا يصل إلى درجة الوجوب، لكن هناك من الأعمال الظاهرة ما هو من أصل الإيمان كالسجود لله عز وجل وعدم السجود للأصنام، وما وهناك من الأعمال ما هو من واجبات الإيمان، مثل أن الإنسان يؤدي الأمانة، يكف الإنسان لسانه ويده عن أذى الناس وهكذا. فالناس في الأعمال القلبية على ثلاث مراتب كحالهم في الأعمال الظاهرة البدنية: سابقون، مقتصدون، ظالمون لأنفسهم. بالنسبة للسابقين والمقتصدين فلا ريب أنهم أولياء الله. إذا قيل من أولياء الله فلا يتبادر إلى الذهن إلا المتقون، إلا المقتصدون، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم. أما الظالم لنفسه فهذه ننتبه الآن أن ولاية الله عز وجل منقسمة إلى قسمين: ولاية خاصة وهي الولاية المطلقة التي نالها أهل السبق وأهل التقى وأهل البر والإحسان، وولاية عامة وهي التي نالها المقتصدون. طيب، والظالمون لأنفسهم هل لهم شيء من الولاية أو ليس لهم شيء من الولاية؟ فالجواب أنهم لهم نوع ولاية من وجه وليس لهم ولاية من وجه. فمن وجه كونهم عصاة ليس لهم ولاية، ومن وجه كونهم مسلمين فلهم الولاية. ولهذا قال الله عز وجل عن الذين لم يهاجروا فتركوا أمرا واجبا من واجبات الإيمان فخرجوا من درجة المقتصدين وصاروا إلى الظالمين أنفسهم، قال: فما لكم من ولايتهم من شيء. فقطع عنهم الولاية من هذه الجهة لأنهم تركوا الهجرة ولم يهاجروا مع قدرتهم وإمكانهم. لكن مع كون الله عز وجل قد قطع عنهم الولاية من هذه الجهة أمرنا بنصرتهم من جهة أخرى، والنصرة نوع ولاية، فقال: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فخلاصة الأمر أن السابقين لهم الولاية الخاصة، وأن المقتصدين لهم الولاية العامة، وأن الظالمين لهم نوع ولاية من جهة وليس لهم ولاية من جهة أخرى. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه، كما معه من ضد ذلك بقدر هجوره، إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب حتى يمكن أن يثاب ويعاقب. هذا قول جميع أصحاب رسول هذا قول جميع وهذا قول جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة الذين يقولون إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان.
يعني الظالم لنفسه له ولاية من جهة، وهذه الجهة هي جهة الإيمان، جهة الصلح، وليس لهم ولاية من جهة وهي جهة الفسق أو الفجور أو الظلم، وهذه مسألة لا بد أن ننتبه لها. فإن قال قائل: كيف يكون الشخص له ولاية من جهة وليس له ولاية من جهة؟ كيف يحب من جهة ويبغض من جهة؟ فالجواب أن هذا متصور شرعا وعقلا. أما شرعا فقد ذكرنا الآية التي في آخر سورة الأنفال عن الذين لم يهاجروا، قال الله: فما لكم من ولايتهم من شيء، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فقطع الولاية العامة ثم جعل لهم النصر وهي ولاية من جهة أخرى. وأما من جهة العقل فإن الشاعر العربي يقول: الشيب كره وكره أن أفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوب. فهذا أمر واقعي، أن الرجل المسن الذي بلغ الستين إذا نظر إلى لحيته وقد شابت فهو يبغضها لأنها خلاف الشباب والكهولة والقوة، لكنه إذا نظر إلى جهة أن بعد الشيب الفراق أحبها، فهي جهة من جهة مبغوضة ومن جهة محبوبة. إذن هذا أمر ممكن الوقوع. فالإنسان مثلا يحب فلانا من الناس لأنه أحسن إليه ويبغضه من جهة بذاءة لسانه، فهذا إذن متصور عقلا وشرعا. وأما أن الظالمين لأنفسهم لا يخلد في النار فهذه باتفاق أهل السنة والجماعة، وما داموا لا يخلدون في النار إذن لهم ولاية الإسلام. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأما القائلون بالتخليد من الخوارج والمعتزلة القائلون بأنه لا يخرج من النار من دخلها من أهل القبلة، وأنه لا شفاعة للرسول ولا غيره في أهل الكبائر لا قبل دخول النار ولا بعدها، فعندهم لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب وحسنات وسيئات، بل من أثيب لم يعاقب، ومن عوقب لم يثب أحسن. ومن عوقب لم يثب. ودلائل هذا الأصل من الكتاب والسنة.
طبعا قول الخوارج والمعتزلة قول محدث، إنما حدث بعد إجماع السلف من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، وإنما نتأ ونشأ هذا القول بعد ذلك، فإنهم زعموا أن من دخل النار لم يخرج منها، بل وزعموا أن من استحق النار لابد أن يدخلها ولا يخرج منها، وبناء على ذلك أنكروا الآيات والأحاديث الدالة على رجاء الموحدين، والآيات والأحاديث الدالة على التفريق بين من أسلم وأظهر القياد وبين من جحد وأظهر العناد. لكن هؤلاء الخوارج والمعتزلة لم يفرقوا بين المقر بالتوحيد وبين الجاحد للتوحيد، وجعلوا مربط الأمر إلى جهة الطاعة نفسها، وهذا غلط عظيم، فإن الطاعة ليست هي الفارقة بين المسلم والكافر، وإنما الفارقة بين المسلم والمشرك هو التوحيد، الفارقة بين المسلم والكافر هو الإيمان، وأما الأعمال فهي إما من أصول الإيمان وإما من واجبات الإيمان وإما من كمالات الإيمان. إذن لو ترك بعض الأعمال المستحبة فكيف يجعل مثل الكافر؟ لو ترك بعض الأعمال الواجبة كيف يجعل مثل الكافر المشرك؟ أي نعم، إذا ترك الأعمال التي هي أصل في الإيمان فسجد لغير الله عز وجل وطاف بغير بيت الله تبارك وتعالى متقربا إلى المقبور ونحو ذلك، أو استغاث بغير الله عز وجل قولا ولفظا، أو أنه ركع لغير الله وسجد لغير الله فعلا، أو رجا ثواب الآخرة من غير الله قلبا، أو أحب غير الله مثل الله، فهم بربهم يعدلون. فكيف نجعل المسلمين كالمجرمين؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ نعم
أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى: ودلائل هذا الأصل من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة كثيرة، ليس هذا موضوعه، قد بسطناه في مواضعه.
دلائل هذا الأصل يشير إلى أن أهل الإسلام منقسمون إلى ثلاثة أقسام: أهل سبق وأهل اقتصاد وأهل ظلم لنفسه، ولا أحد من أهل الإسلام يخلد في النار، هذا هو الأصل الذي عناه المصنف رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: وينبني عليه أمور كثيرة، ولهذا من كان معه إيمان حقيقي فلا بد أن يكون معه من هذه الأعمال بقدر إيمانه، وإن كان له ذنوب، كما روى البخاري في صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يضحك النبي،
يدعى حمارا يعني يلقب، وكان سبب تلقيبه بالحمار أنه كان عظيم الحمل يحمل المتاع الكثير، ولذلك لقبوه بحمار. وقيل إنما لقب بالحمار لأنه كان يضحك القوم. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: كما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشرب الخمر وجلده النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي به مرة فقال رجل لعنه الله: ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فهذا يبين أن المذنب بالشرب وغيره قد يكون محبا لله ولرسوله وحب الله ورسوله أوثق
وهنا حديث عبد الله هذا الذي كان يشرب الخمر يستفاد من أن من كان عنده أصل العمل أصل أعمال الإيمان فإن واجبات الإيمان إذا لم تكن عنده فإن هذا لا يعني ذهاب أصل الإيمان. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الأعمال التي هي أصول في الإيمان أقوى وأعظم غلبة وأعظم أثرا في وأعظم أثرا على الأعمال التي هي من واجبات الإيمان.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وحب الله ورسوله أوثق عرى الإيمان. كما أن العابد الزاهد قد يكون لما في قلبه من بدعة ونفاق مسخوطا من ذلك الوجه عند الله ورسوله، كما استفاض في الصحاح وغيرها من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الخوارج فقال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته من قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهؤلاء قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. ولهذا قال أئمة المسلمين كسفيان الثوري وغيره: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. ومعنى قولهم إن البدعة لا يتاب منها أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ورسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو أمر استحباب ليتوب فيفعله. فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب، لكن التوبة منه ممكنة واقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق، كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين طوائف من أهل البدع والضلال، وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه، فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير لهم وشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته واجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وشواهد هذا كثيرة في الكتاب والسنة.
يعني مراد الشيخ الإسلام رحمه الله أن العابد الزاهد قد يكون لما في قلبه من بدعة ونفاق مسخوطا من وجه مع كونه عابدا زاهدا، لكن لكونه متلبسا بالبدعة فيكون مسخوطا عند الله عز وجل ومحبوبا لعبادته وزهادته، فإذا هو يحب من وجه ويبغض من وجه. وهنا لا بد أن ننتبه أن أهل المعاصي أخف شرا من أهل البدع، لا نقول أحسن حالا لكن نقول أخف شرا. لماذا؟ لسببين: الأول أنهم يفعلون المعاصي وهم يعلمون أنهم عصاة ومقرون بتقصيرهم. الثاني أنهم يودون لو يتخلصون من هذه الذنوب، فمن هذين الوجهين هم أخف شرا من أهل البدع. وأهل البدع أشر من هؤلاء من وجهين: الوجه الأول أنهم يفعلون البدع وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنع، والأمر الثاني أنهم لما يفعلون البدع ينسبونها إلى الدين، وهذا أعظم. إلا أن أهل البدع العباد منهم والزهاد خير من أهل الفسق والفجور من وجه، وهو وجه كونهم لا يحبون الظلم ولا يحبون الفسوق ونحو ذلك. ولذلك الذي اشتهر عن السلف أن أصحاب البدع شر من أصحاب المعاصي، وأن البدعة بريد الكفر والشرك. ولذلك إبليس اجتهاده الأول أن يوقع الناس في الكفر والشرك والنفاق، فإذا لم يقدر فاجتهاده الثاني أن يوقعهم في البدع، فإذا لم يقدر فاجتهاده الثالث أنه يريد أن يوقعهم في الكبائر. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بين في أن السلف لما قالوا إنه ليس للمبتدع توبة، وجاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حسنه بعض أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى حجر التوبة على صاحب بدعة، ومعنى حجر يعني منع. قد يقول قائل: يقبل من الكافر والمشرك، فلماذا لا يقبل من المبتدئ؟ الجواب أن القبول من الكافر إذا أسلم، والقبول من المشرك إذا أسلم. وأما المبتدع فكيف يقبل الله منه وهو على بدعته؟ نعم يقبل الله منه بشرط أن يتبرأ من توبته من معاصيه وبدعته. ولهذا أحسن وجه في هذا الحديث إن الله حجر التوبة على صاحب بدعة، أي أنه إذا فعل معصية ظاهرة وأراد أن يتوب منها لا يتوب الله عليه لكونه مقيما على البدع. هذا وجهه، والله تعالى أعلم. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فأن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمي قلبه عن الحق الواضح، كما قال تعالى: فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: واقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا استفهام نفي وإنكار، أي وما يديكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وإن لنقلب أفئدتهم وبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، على قراءة من قرأ إنها بالكسر تكون جزما بأنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيان يعمهون. ولهذا قال من قال من السلف كسعيد بن جبير وغيره: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة بعدها.
الشيخ الإسلام رحمه الله انطلق في الحديث عن أعمال القلوب إلى فبدأ بأمر عظيم، وهو أن القلب إذا كان مريدا للخير ساعيا إليه فإنه يجد العون من الله عز وجل، وإذا كان القلب سيء النية وكان القلب تابعا لهواه فإنه لا يعان على الخير. ولهذا قال في الصنف الأول: والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال في الصنف الثاني: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن من أراد أن يحصل الأعمال الزاكية المنقية للقلب فعليه أولا بإيجاد حسن النية، ثم بعد ذلك السعي وراء الأعمال، فإن حسن النية مبدأ كل خير، وإن سوء النية مبدأ كل شر. الأمر الثاني أن لا يتبع الهوى، وأن لا يكون تابعا لهواه، فإن ذلك شر كله. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم الصدق، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدق أصل يستلزم البر، وأن الكذب يستلزم الفجور. وقد قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. ولهذا كان بعض المشايخ إذا أمر بعض متبعيه بالتوبة وأحب لا ينفره ويتعب قلبه أمره بالصدق. ولهذا يكثر في كلام مشايخ الدين وأئمته ذكر الصدق والإخلاص، حتى يقولوا: قل لمن لا يصدق، قل لمن لا يصدق لا يصدق لا يتبعنا. ويقول: الصدق سيف الله في الأرض، وما وضع على شيء إلا قطعه. ويقول يوسف بن الأسباط وغيره: ما صدق الله عبد إلا صنع له. وأمثال هذا كثير. والصدق والإخلاص،
يعني الإنسان الذي يصدق مع الله يجد ما لا يجده الكذاب. والصادق مع الله هو الذي يعزم قلبه على اتباع الخير، يعزم نفسه على قول الحق، يعزم في عمله أن لا يفعل إلا الصدق، إلا الخير. ومبدأ كل الأعمال الخيرة الصدق والإخلاص.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والصدق والإخلاص هما في الحقيقة تحقيق الإيمان والإسلام، فإن المظهر للإسلام ينقسمون لمؤمن ومنافق، والفارق بين المؤمن والمنافق هو الصدق، فأساس النفاق الذي ينبني عليه هو الكذب. ولهذا إذا ذكر الله حقيقة الإيمان
ولهذا إذا ذكر الله
حقيقة الإيمان نعته بالصدق، كما في قوله: قالت الإعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله ولا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.
وقال فوصفهم بقول أولئك هم الصادقون، لأنهم بعد الإقرار بالإيمان أتوا بالأعمال التي تنبئ عن الإيمان، تنبئ عن الإقرار وتدل عليه. وهذه الأعمال بعضها من أصول الإيمان وبعضها من واجبات الإيمان.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فأخبر أن الصادقين في دعوى الإيمان هم المؤمنون الذين لم يتعقب إيمانهم ريبة وجاهدوا في سبيله بأموالهم أنفسهم، وذلك أن هذا هو العهد المأخوذ على الأولين والآخرين، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم أخذتم على ذلك من إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولا ينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته ليؤمنن به ولا ينصرنه. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز. فذكر سبحانه أنه أنزل الكتاب والميزان وأنه أنزل الحديد لأجل القيام بالقسط وليعلم الله من ينصره ورسله. ولهذا كان قوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر، وكفى بربك هادي ونصيرا، والكتاب والحديد وإن اشتركا في الإنزال فلا يمنع أن يكون أحدهما نزل من حيث لم ينزل الآخر، حيث نزل الكتاب من الله كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقال تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، والحديد أنزل من الجبال التي يخلق فيها.
يعني هذا أحد التفاسير في معنى إنزال الحديد، أي أنها تنزل من الجبال الكامنة، مما يسميه الناس اليوم بالمناجم التي يحفرونها في أوساط الجبال فيستخرجونها ثم ينزلونها إلى حيث أماكنهم وبلدانهم في الوديان والشواطئ والصحراء. والمعنى الآخر أنه على ظاهر أن الحديد جاء إلى الأرض منزلا من غير الأرض، والله تعالى أعلم. لكن الله سبحانه وتعالى ذكر إنزالين هنا، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وذكر قبله وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. إذن الكتاب منزل والحديد منزل، لكن في الحديد لم يأتي دليل من أين منزل، وإنما هو منزل، فيبقى على ظاهره ولا يتحدث من أين نزل. وأما في القرآن فقد جاء ما يدل على أنه منزل من الله، كما قال جل وعلا تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى والحديد أنزل من الجبال التي يخلق فيها، وكذلك وصف الصادقين في دعوى البر الذي هو جماع الإيمان في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وأما المنافقون فوصفهم سبحانه بالكذب في آيات متعددة كقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وقوله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، ونحو ذلك في القرآن كثير. ومما ينبغي أن يعرف أن الصدق والتصديق يكون في الأقوال والأعمال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناه النظر، والأذنان تزنيان وزناه السمع، واليدان تزنيان وزناه البطش، والرجلان تزنيان وزناه المشي، والقلب يتمنى ويشتهي، الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ويقال
الصدق والتصديق يكون في الأقوال ويكون في الأعمال، ويكون في الأعمال الظاهرة وفي الأعمال الباطنة، كما أن الإخلاص هو أصله في القلب لكنه يكون مع الأعمال القلبية ومع الأعمال القولية ومع الأعمال الظاهرة البدنية. نعم
حصل. ويقال حملوا على عدوي حملة صادقة.
نعم.
إذا كانت إرادتهم القتال ثابتة جازمة، ويقال فلان صادق الحب والمودة ونحو ذلك، ولهذا يريدون بالصادق الصادق في إرادته وقصده وطلبه، والصادق في عمله، ويريدون الصادق في خبره وكلامه، والمنافق ضد المؤمن الصادق وهو الذي يكون كاذبا في خبره أو كاذبا في عمله كالمرائي بعمله. قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وأما الإخلاص لله فهو حقيقة الإسلام، إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره، كما قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فمن لم يستسلم لله فقد استكبر، ومن استسلم له ولغيره فقد أشرك، وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام، والإسلام ضد الكبر والشرك. ويستعمل لازما ومتعديا، كما قال تعالى:
يعني كلمة أسلم وكلمة أسلمت وكلمة أسلم هذه تستخدم في اللغة لازما ومتعديا. نعم.
ويستعمل لازما ومتعديا، كما قال تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله ومحسن فله أجر عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأمثال ذلك في القرآن كثير.
في الآية الأولى: أسلمت لرب العالمين، فاستخدم متعديا بالله. وفي الثانية: أسلم وجهه، تعدى بنفسه بدون حرف. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان عنوان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله منه أحد من الأولين والآخرين دينا سواه، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام.
عنوان الإسلام الشهادة، شهادة التوحيد، وهذه الشهادة متضمنة لعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، فهي شاملة على المعنيين اللذين هما أصل في أعمال القلوب: الصدق والإخلاص. فالصدق موجود في كلمة أشهد، والإخلاص موجود في كلمة لا إله إلا الله. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وهذا الذي ذكرناه مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة هي الأمور الباطنة من العلوم والأعمال، وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده: الإسلام علانية والإيمان في القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: القلب ملك والأعضاء جنوده.
القلب
ملك.
نعم، ملك.
أحسن. القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبث جنوده.
أصل هذا الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد كله، ليس المقصود بصلاح المضغة هو صلاح العضو المعروف وهو القلب، وإنما المقصود هنا صلاح ماذا؟ صلاح ما في القلب، صلاح ما في القلب، وليس صلاح القلب نفس، صلاح ما في القلب من الصدق والإخلاص والمحبة والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة ونحو ذلك. والله تعالى أعلم، ونكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في الأربعاء القادم. صلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.